طيب انا بس عايز يعني اتوقف هنا عشان بس عايزين نجاوب على مساله حكم الاحتفال بالكريسماس وتهنئه الناس تهنئه نصارى مصر باعياد القيامه وكده. طبعا يعني بعد بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. طبعا السؤال النهارده ركز قوي الاعلاميين كالعاده يعني قبل كل مرحله من مراحل الانتخابات ازاي يسقط التيار الاسلامي عن طريق الاسئله اللي هي يعني ايه تسقطك امام الناس. يعني في المرحله الثانيه الانتخابات والبيكيني والخمره والكلام اللي هو المعروف. ازاي بقى في الفتره دي قبل المرحله الثالثه ما يتعلق بحكم تهنئه نصارى مصر بما يتعلق بمسألة عيد القيامة المجيد عندهم. عايز أقول أحبابي مشكلتنا إن إحنا قد يكون معنا الحق ولكن لا نستطيع بحال من الأحوال إن إحنا نوصل هذا الحق للناس بحق. فممكن فعلا واحد يكون معاه الحق وتلاقيه كده علشان يطلب الحق يطبش كده في الناس. ده خطأ، ده خطأ. بل إذا أردت أن توصل الحق للناس أوصل الحق بحق، لأنك لو وصلت الحق بباطل ضاع منك هذا الحق. عايز أقول من البداية ينبغي علينا أن احنا قبل ما نتكلم عن حكم التهنئة نتكلم ما هي الحقوق اللي أعطاها الإسلام لهؤلاء. فحنقول أن الحقوق أن الإسلام وضح لنا ابتداء أنه يجب علينا أن نعاملهم معاملة حسنة طيبة. قال الله في سورة الممتحنة أو الممتحنة قال ربنا تبارك وتعالى أن تبروهم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يبقى نقول لهم منا ابتداء كل ما هو فيه معاملة طيبة معاملة حسنة بحسن خلق، ده من جانب. الجانب الثاني المعاملة بالقسط أي بالعدل. كذلك أيضا نوضح لهم أن الإسلام علمنا في تعاملنا مع النصارى ألا نأخذ منهم حقا بغير وجه حق أو نحملهم ما لا يطيقون أو نظلمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه ما لا يطيق أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. هذه مسألة مهمة. الإسلام كذلك أيضا علمنا إن احنا من برنا بهؤلاء إن احنا نزور مرضاهم، نزور مرضاهم. ولا يخفى عليكم طبعا حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم زار اليهودي جاره اللي كان ابنه بيحتضره بيموت. كذلك أيضا علمنا ديننا أنه ينبغي علينا حتى وإن أساءوا إلينا أن نقابل هذه الإساءة بالإيه؟ بالإحسان. يعني أنا أعز أجد في دين هذه المعاني إن إسلامنا علمنا حتى وإن هم أساءوا إلينا وإنت في موطن قوة واجب عليك أن ترد هذه الإساءة بالإحسان. حد يجيب دليل على المعنى ده حبيبي؟ هقول لك في الصحيحين أن من حديث عائشة أن اليهود مروا على رسول الله وهو في المدينة، النبي في المدينة وفي موطن قوة، وكان اليهود في المدينة قلة قلة وما لهمش أي قيمة أصلا، يعني هم قلة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كثرة، اليهود ضعف والنبي صلى الله عليه وسلم قوة، والنبي معاه الجيوش ومعاه القوة والعتاد حاجة لا يتخيلها إنسان، ومع ذلك أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت النتيجة إن النبي صلى الله عليه وسلم قابل هذا الإحسان بالإيه؟ بالإساءة. لم معذرة قابل هذه الإساءة بالإحسان، معذرة قابل هذه الإساءة بالإحسان. والدليل في الصحيحين من حديث عائشة أن اليهود مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا محمد، قالوا إيه؟ ها؟ السلام عليك يا محمد. يعني إيه السلام عليك يا محمد؟ السلام اللي هو الموت، ربنا ياخدك، ده معناها السلام عليك يا محمد. فقامت عائشة وقالت بل عليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة مهلا يا عائشة، اصبري يا عائشة، مهلا يا عائشة. قالت يا رسول الله أو ما سمعت ما قالوا؟ قال سمعت، ولكن أو ما سمعت أنت ما قلت؟ قلت وعليكم، فيستجيب الله لي فيهم ولا يستجيب الله لهم فيا. الله يا رسول الله ده انت في موطن قوة، ده انت في موطن قوة، يعني ازاي يعني؟ وكما تعلمون حديث اليهودي اللي النبي صلى الله عليه وسلم استدان منه دينا ثم جاء بعد ذلك وقال والله لقد علمتكم يا آل محمد إنكم لقوم مك تأخذون حقوق الناس. وكانت النتيجة أن عمر رفع السيف يقتله. النبي في موطن قوة واليهود في موطن ضعف وقلة، ومع ذلك إحنا نفاجأ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ليرد الدين، رد الدين بالزيادة ولا بالنقص؟ رد الدين بالزيادة، رد الدين بالزيادة. ده كله فإنما يدل على ما جاء في معاملة أهل الكتاب من اليهود والنصارى من جانب المسلمين، إن حتى هم وإن كانوا ضعفاء وأساءوا إلينا فنحن لا نملك إلا أن نطيع الله تبارك وتعالى فيهم. هذه الجزئية الأولى اللي ينبغي علينا نحن نوصلها ونوضحها للناس. الجزئية الثانية حكم التهنئة. التهنئة لها صورتين، التهنئة لها صورتان. الصورة الأولى جنبي واحد نصراني ابنه نجح، ابنه اتجوز، ان هو كان مريض وربنا شفاه وعفاه، حكم التهنئة هنا اصل من اصول الدين. تاني اذا كان مريض وربنا شفاه، مسألة نجاح، مسألة مثلا زواج او غير ذلك، التهنئة هنا ايه؟ ها؟ اصل من اصول الدين. انت واجب عليك انك تظهر لهم بالمظهر الطيب، ده امر ربنا ليك ان تبروهم. ومن البر ان لما قريبك المريض يمرض، المعذرة، لما جارك المريض يمرض انك تروح تهنيه بعد شفائه. ان لو تزوج ان من البر انك تروح تعمل ايه؟ تهنيه على الزواج. من البر ان لو ابنه نجح انك تروح تهنيه على نجاح ابنه. طالما ان المسألة مسألة دنيوية فانها تدخل في باب التعاملات، واحنا مأمورين في باب التعاملات بالايه؟ بالبر والاحسان. وصلت كده؟ طيب، اما اذا كانت المسألة متعلقة بعقيدة من العقائد، اذا كانت المسألة متعلقة بعقيدة من العقائد، اطلع بس بحاشية صغيرة كده. النصارى عندنا طوائف، منهم الكاثوليك، منهم الارثوذكس، ومنهم البروتستانت، جميل. وهذا في عيد هذا لا يهنئه، وده في عيد ده لا يهنئه، ما بيهنوش بعض، بل الفريق ده بيكفر ده والفريق ده بيكفر ده وده بيكفر ده. فالطوائف النصرانية اصلا فيما بينها لا يهنئون بعضهم بعضا باعيادهم. ليه؟ عقيدة، عقيدة، دين، ده عندهم، ده عندهم، رغم ان هم على دين واحد، رغم ان هم على دين واحد بس هم ملل مختلفة، ومع ذلك لا يهنئ بعضهم بعضا. انا هقول بقى ده بالنسبة لهم كبعض. انا كمسلم هل يحل لي ان اهنئه بعيد في اصل من اصول الاعتقاد اللي انا اصلا كافر بيها؟ ازاي؟ انا كافر بعقيدة ان رب اتصلب، انا كافر بعقيدة ان الرب مات، انا لا اؤمن بهذه العقائد ولا اهنيه على هذه العقائد، العقيدة دي اصلا تناقض ديني، تناقض عقيدتي. فبالتالي التهنئة عندي راحة في جزئين. الجزء فيما يتعلق بالتعاملات بيننا وبين بعض، نجاح، زواج، شفاء من مرض، انا قلت لك اصل من اصول دينك انك تروح تهني. انما اذا كانت المسألة متعلقة بعقيدة ودين فقول الأئمة الأربعة على حرمة التهنئة، ده قول الأئمة الأربعة مش كلامي أنا، وعلى هذا درج علماء المسلمين، إن إذا كان الأمر متعلق بأمر من أمور العقيدة اللي بتناقض أصل عقيدتك. عشان كده أنا تعمدت في صلاة المغرب أذكركم بالآيات، أذكركم بالآيات، الأمر الهان متعلق بعقيدة، أنا لا ينبغي لي أبدا إن أنا أهنيه، لأن تهنئتي له إقرار على إيه؟ إقرار على فعل. من أجل ذلك أجمع الأئمة الأربعة على حرمة التهنئة بمثل هذه الأحيات. إذن ده ليس من كلام، هو كلام علماءنا وأساتذتنا اللي احنا تعلمنا منهم الدين وأخذنا عنهم الدين، بس ده يتعارض مع الوحدة الوطنية. فين وجه التعارض؟ فين وجه التعارض؟ هو عنده يتعارض مع الوحدة الوطنية إذا رحت بقى ومسكت سكينة عربت كده وقلت له أكفر بالعقائد دي، انا مش من سلطتي ده انا اعمل كده ولا من ديني ان انا اعمل كده. خلاص قد لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. انا ما اكرهوش يعني ما روحش اقول له انت لو احتفلت انا هعمل فيك واسوي فيك، لا ده حرام عليك، دي عقدته هو حر فيها، يعني ده امر عقدي عنده هو حر فيه يسأل عنه امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. دي اذا نقول بقى هنا ايه، اذا كنت انا اجبره على عدم الاحتفال هو ده بقى اللي يناقض الوحدة الوطنية، ماشي؟ لا دي بقى مسألة مختلفة تماما. علشان كده يعني لازم نوضح احبابي بالامر الكبير ده كده. انا كنت عايز اكمل باقي الاسئلة ولكن اخدت سؤال واحد علشان اوضح المسألة من كل جوانبها. اولا احنا مأمورين ايه تجاه النصارى، كيف نتعامل معهم حتى وان اساءوا، كيف نتعامل معهم، وضحت لكم اصول التعامل النبوي مع النصارى. وبعد كده اصلنا مساله التهنئه، ايه حكم التهنئه، قلنا التهنئه لها صورتين، الامور اهني على امور دنيويه متعلقه بالتعاملات بيننا وبينهم، فقلت لك اصل من اصول دينك انك واجب عليك انك تهنئ، انك واجب عليك انك تحسن اليه، انك تقسط اليه حتى وان اساء انك تحسن اليه. اما اذا كانت المساله متعلقه بامر من امور العقيده فالائمه الاربعه على عدم جواز ذلك. واللي عايز بقى يفصل في المساله اكتر في كتاب رائع جدا اسمه احكام اهل الذمه للامام ابن القيم رحمه الله، ذكر فيه هذه المسائل بتفصيل جميل جدا. يعني لو حد منا يرجع كده الكتاب ويقرا فيه هيجد ان شاء الله انه كتاب ماتع. ان شاء الله اكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.